نور أضاء بصيرتي فضاءني لما تذكرت الحبيب محمدا وكأنما سطع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أحبتي في الله مع لقاء يتجدد ومع أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم. للنصر نشوة تطيش بالعقول، وللنصر سكر أشد من سكر الخمر يصعب معه التحكم في الانفعالات، ونحن نرى نماذج لذلك في لحظات الانتصار المصغرة مثل انتصار في مباراة كرة أو انتصار في أي منافسة. لكن النصر الذي يذهب بالعقول ويطيش باللب هو النصر في معركة تعلم أن عدوك شديد الحرص على أن يتفوق عليك وعلى أن ينتصر في المعركة ضدك. فيا ترى كيف كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم مع النصر؟ دعونا نأخذ حاله عندما دخل مكة فاتحا منتصرا، نأخذ النصر في مكة نموذجا. نلاحظ هناك أمور عجيبة، أولها نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في لحظة النصر، في لحظة الزهو، في اللحظة التي يدخل فيها المتكبرون بكامل كبريائهم. أما هو بأبيه وأمي فقد دخل في غاية التواضع وغاية الخشوع لله. دخل مكة وحوله 10,000 سيف، دخل مكة وقد طأطأ رأسه على راحلته حتى إن جبينه المقدس لا يمس مقدم رحله، وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يقرأ وهو يرجع بالقراءة، يمد بها صوته وتتقطع الأحرف وهو يقرأ بالترجيع، كأنما يعلن لله عز وجل البراءة من كل زهو، من كل رؤية للنفس. يا ربي ما أنا فتحت لكن أنت فتحت، ما أنا انتصرت لكن أنت نصرت. التواضع لله، الخشوع لله، الامتنان لله. وعندما تم الفتح وقف في المسجد الحرام، وقف على عتبة الكعبة وخضعت له مكة كلها، ما أقام استعراض عسكري، وإنما دخل بيت أم هانئ فتجرد واغتسل ثم لبس ثم صلى صلاة الفتح 8 ركعات شكرا لله عز وجل وإعلانا لله بالخضوع والامتنان. لقد كان أول مظهر من مظاهر النصر عند النبي صلى الله عليه وسلم هو التواضع لله عز وجل والامتنان له. ثانيا، من معالم النصر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والتي نراها في فتح مكة المبادرة والمسارعة والتلذذ بالعفو. اذهبوا فأنتم الطلقاء، من دخل بيته فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فانتشر الأمن وعمت السكينة وأشربت القلوب كلها الطمأنينة. ثالثا، نلاحظ عدم الانتقام، عدم التشفي، عدم إعمال السيف، عدم استباحة البلد، عدم لهم الثروات كما يفعل غيره من الفاتحين والمنتصرين. أما هو صلى الله عليه وسلم فقد أبقى مكة قارة آمنة وادعة مطمئنة. أما غير من المنتصرين فإنهم يرون أن كل بلد ينتصرون عليه هي كلها غنيمة، ينهبون وينتقمون ويتشفون ويعملون السيوف وتسفك الدماء. أما مكة وأما النصر النبوي فمعه الأمان والسكينة والاطمئنان. مما نلاحظه في النصر النبوي عند فتح مكة احتواء العداوات وليس تعميق العداوات. فسيد مكة أبو سفيان ينال وسام من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. عكرمة بن أبي جهل الذي فر من مكة إلى البحر يتبعه النبي صلى الله عليه وسلم بالأمان، فلما رجع نقى النبي صلى الله عليه وسلم الأجواء قبل قدومه فقال: لا تسبوا الموتى، يعني لا تسبوا أبا جهل أبا، فإن ذلك يؤذي الحي ولا يضر الميت. فلما أقبل عكرمة تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم متهللا يضحك وهو يقول مرحبا بالراكب المهاجر، مع أنه ما كان مهاجر كان فار، لكن لطف النبي العبارة فقال مرحبا بالراكب المهاجر. وخرج معه صفوان بن أمية بن خلف، أبوه أمية بن خلف، خرج به النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، فرآه ينظر إلى غنم بين جبلين في وادي مليء بالأغنام، فجعل صفوان ينظر في هذا الوادي معجبا بهذا المال الذي فيه. فلما رأى النبي إعجابه به قال صفوان أيسرك أنه لك؟ قال نعم يا محمد. قال هو لك؟ قال أشهد أنك رسول الله، والله ما طابت بذلك إلا نفس نبي. احتوى العداوات ولم يعمقها. أيضا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لم يؤثر أحدا من قرابته بمنصب أو بهبة أو بعطاء، مع أن فيها العباس عمه وفيها عقيل بن عمه وفيها أقاربه، لكن لم ينقل لنا أن أحدا من أقاربه نال تكريما خاصا أو عطاء خاصا. كما نلاحظ إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما غادر مكة لم يولي عليها أحدا من بني هاشم أقاربه، وإنما ولى عليها شابا من أقارب أبي سفيان هو عتاب بن أسيد، كان في العشرين من عمره. بقي هناك تساؤل أتساءله وأقول، هل دار هذا التساؤل في ذهن أبي سفيان؟ هل تساءل أبو سفيان فقال قبل 3 سنوات كان معي 10,000 سيف وكنت أحاصر المدينة وفيها محمد، هل لو دخلتها منتصرا سأتعامل مع أهل المدينة ومع محمد بذات الأخلاق النبوية؟ لو دخل أبو سفيان المدينة عام الخندق منتصرا، هل كان سيتعامل بذات الأخلاق وسيعامل أهل المدينة بتلك المعاملة؟ الجواب البديهي لا. إذن كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة الانتصار والظفر أهل مكة هذه المعاملة؟ الجواب كما قال العباس عمه، إنها النبوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور أضاء بصيرتي فضاءني لما تذكرت الحبيب محمدا، وكأنما سطعت شموس في دمي، وكأنما قمر السماء تعددا، وكأنما قمر السماء تعددا.